بودكاست على بصيرة من إنتاج شبكة قاف.
الغرض من الدعاء هو تحقيق مصلحة الإنسان، أن الله عز وجل مع الإنسان بعلمه مطلع على أحواله وسائر تصرفاته، يعني ما جعل الاستجابة شرطا لإجابة الدعاء. ينبغي أن يكون روحها في الافتقار والخضوع إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المتابعون المستمعون والمشاهدون، أرحب بكم في برنامجي على بصيرة، نتدبر فيه آية من كلام الله عز وجل، وأقف معكم اليوم مع قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في سورة البقرة في ثنايا الحديث عن الصيام، الذي بدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قبل أن تأتي هذه الآية جاء قوله تعالى: ذكر ولتكملوا العدة في خاتمة الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم جاءت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني. هذه الآية جاءت إذن بعد آيات الصيام، فالله عز وجل يبين لعباده بأنه مجازيهم على أعمالهم، وأن الصيام ينبغي، وكما أي عبادة من العبادات، ألا يكون عبادة جافة جامدة لا روح فيها. ينبغي أن يكون روحها في الافتقار والخضوع إلى الله عز وجل. فكثير من عباداتنا الشعائرية، الصلاة، الصوم إلى غير ذلك، فكثير منها وللأسف تفتقر إلى هذا المعنى، معنى الخضوع والافتقار، أن نكون مع الله في كل أحوالنا، لا أن نصوم لأن الناس يصومون، أو نصلي لأن الناس يصلون، ويكون صيامنا لم بالتالي لا يحقق ما جاء لأجله. فهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، ورد في سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، أنه قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فجاءت هذه الآية تبين بأن الله قريب، بأن الله مع أن الله عز وجل مع الإنسان بعلمه مطلع على أحواله وسائر تصرفاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتوجه الخطاب أيها الإخوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني، وهذا تشريف للنبي، والعباد هم المؤمنون الطائعون لله عز وجل، بدليل أنها جاءت في أثناء الحديث عن الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظوا هنا أيها الإخوة، ما ذكر البيان الإلهي لم يقل فقل لهم إني قريب، يعني ما توجه بالخطاب إلى النبي ليقول لهم أن الله قريب، وهذا كما قال العلماء لبيان فرط قربه منهم، شدة قرب الله عز وجل منهم، أنه لا واسطة بين الله وبين عباده، لا واسطة بين الله وعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالآية تبين بأن الله قريب من عباده بعلمه برحمته بإجابة دعوتهم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أيها الإخوة، عندما أقرأ هذه الآية أذوب خجلا من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول بداية بأني أنا سأستجيب دعاءكم، توجهوا إلي بالدعاء، بالافتقار، بسؤال ما تريدون. بعد ذلك قال: فليستجيبوا لي، ما قال في بداية الآية: استجيبوا لي لأجيب دعاءكم، يعني ما جعل الاستجابة شرطا لإجابة الدعاء. وهذا المنهج الإلهي في
توجيه الناس إلى ما يصلحهم، لأنه المنطلق إذا توجه الإنسان بالدعاء إلى الله عز وجل، إذا توجه إليه بداية بافتقار وخضوع له، لابد أن يصلح أحواله، لابد أن يستجيب لأوامر الله، لابد أن يتحرى الأقوال والأفعال التي ترضي الله عز وجل. وليؤمن بي، وجاء الإيمان بعد الاستجابة. قد يقول قائل: كيف جاء الإيمان والإيمان هو الأساس؟ الإيمان لابد للإنسان أن يداوم عليه، لابد أن هذا نور الإيمان أن يكون متجددا، أن دائما أن يكون الإنسان شاعرا بمراقبة الله عز وجل له في كل أحواله وأقواله وتصرفاته. فلذلك جاء الإيمان هنا، وللدلالة على دوامه واستمراره، وأنه لابد أن يكون منطلقا للإنسان في حياته، مع العلم أنه أيضا قد يقول قائل متضمنا في الاستجابة التي جاءت بمعنى الإجابة. وليؤمن بي لعلهم يرشدون. والرشد هو الإصابة وحسن التصرف في القول والعمل. إذن أن يبحث الإنسان أن تتحقق مصالحه، فالله عز وجل يقول: إذا أردتم أن تتحقق مصالحكم فاستجيبوا لي واحرصوا على تلتزموا بما يرضي الله عز وجل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يحققون مصالحهم الدنيوية والأخروية. الآن قد يقول قائل: يعني الله عز وجل يخبرنا بأنه سيجيب دعاء عباده، يعني بعض الناس أنا أدعو الله فلا يستجيب لي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الله عز وجل يستجيب أيضا، ولكن صور الاستجابة تختلف. يقول جاء في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني أن يعجل له هذه الدعوة في الدنيا أن يستجيب له مباشرة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، أي أن يثيبه على هذا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء مثلها. الحديث يبين بأن الله عز وجل يستجيب، لكن لو سألنا سؤال: لماذا يعني قد تتأخر الاستجابة أو لا تتحقق مباشرة أو يدخرها الله عز وجل؟ الغرض من الدعاء هو تحقيق مصلحة الإنسان. أنا عندما أسأل الله عز وجل أن يهيئ لي العمل في مؤسسة ما، أن يهيئ لي أمر معين، أنا أحسب أن هذا الأمر فيه خير لي، لكني أنا لا أعلم الغيب، لست مطلعا على الغيب. الله عز وجل الذي خلقني يعلم ما يحقق مصلحتي، فبدعائي فالله عز وجل سيقدر لي الخير. ولذلك كم من إنسان دعا الله عز وجل بأمر فما حققه له، لكن حقق له ما هو أفضل منه. فإذا رجع إلى الوراء بعد مسيرة سنوات ونظر إلى ذلك الأمر أنه ما تحقق، حمد الله عز وجل على أنه ما تحقق، قدر الله عز وجل له ما هو أفضل وما هو أحسن له ولسعادته في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. الدعاء ليس المرجو منه فقط أن يستجيب الله دعاءنا، نحن نمارس عبادة عندما ندعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وشأن الناس جميعا، المؤمن وغير المؤمن، يتوجهون إلى الله، طبعا أقصد المؤمنين بالله على اختلاف أديانهم، يتوجهون إلى الله بالدعاء. ولكن الله عز وجل كما جاء في هذه الآية فهو يستجيب دعاء المؤمنين، أما دعاء غير المؤمنين فالأمر إلى الله عز وجل. قد يستجيب كما دلت على ذلك آيات أخرى، قد يستجيب لهم، فالأمر إلى الله عز وجل. ويقول تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا الإنسان، كل الناس في حالة الضرورة يلتجئون إلى الله عز وجل ويطلبون منه أن ينجيهم ما أحاط بهم. فالمطالب إذن الإنسان ينبغي، إذا رجعنا إلى آيات الإجابة في القرآن، في خطاب القرآن أو حديثه عن الأنبياء وأنه استجاب لهم، سواء نبي الله نوح، نبي الله زكريا، أيوب عليهم السلام جميعا، نجد أنه الله عز وجل يقول مباشرة فاستجبنا له، فاستجبنا له، وهنا الفاء تفيد التعقيب أنها تحققت الاستجابة، تحققت الاستجابة مباشرة. لكن ما سبب هذه الاستجابة؟ يقول في آخر هذه الآيات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن كانوا يدعون في كل أحوالهم، يدعون الله عز وجل في كل الأحوال. فالإنسان لا ليس فقط يعني يدعو الله في حالة الاضطرار، ينبغي أن يدعو الله في حالة الشدة، في حالة الرخاء حتى يستجيب له في حالة الشدة، يدعوه في حالة الرخاء ويسأله ما يريد، وهو يمارس العبودية لله. الدعاء هو إظهار الافتقار لله عز وجل، أنه فقير إلي، أنه بحاجته، والله عز وجل لا يريد منك غير ذلك. وعندها توجه إليه بما تريد، أثني على الله عز وجل بداية بما هو أهله ثم توجه إليه. ولذلك كما قلت جاءت هذه الآيات بداية في الحديث عن الصيام، وكما جاء في الأحاديث أن دعوة الصائم مستجابة، دعوة الصائم مستجابة خلال صيامه وأثناء فطره. وروي عن بعض الصحابة بأنهم كانوا عند الإفطار كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يجمع أولاده وأسرته ويدعون الله عز وجل وقت الإفطار، فيه دلالة على أن هناك أوقات محددة يستجاب فيها الدعاء. لكن لابد لاستجابة هذا الدعاء كما ذكرنا تحقيق روحه هو الانكسار والافتقار إلى الله والابتعاد عن المعاصي. حتى إذا كان مذنبا يدعو الله أن يتوب عليه والله عز وجل يعينه. فالدعاء يكون هنا يعني لابد من مسألة لابد أن أشير إليها، الدعاء ليس معناه أن أتخلى عن الأسباب، عن الأخذ بالأسباب. الدعاء يكون بعد الأخذ بالأسباب، أخذ بما أستطيع من الأسباب. أنا لي مريض أدعو الله عز وجل أن يشفيه، لكن ليس معنى هذا ألا أذهب إلى الطبيب. فالله عز وجل يحقق الإجابة بأن يجعل الشفاء على يد هذا الطبيب، لأن الله عز وجل أقامني في عالم الأسباب. أنا لا أريد أن أنجح في دراستي، أخذ بالأسباب، أدرس وأدعو الله عز وجل، فالله عز وجل يوفقني في الإجابة. يعني الآن الإنسان الذي يعول على نفسه وقدراته مع الوقت يفشل، يصيبه الغرور ويفشل. أما الإنسان الذي يظهر دائما حاجته وافتقاره إلى الله هذا ينجح. الآن بعض الناس ممكن يقول أنا يعني عندي ضعف في ثقتي بنفسي، لا أثق بنفسي، وبالتالي بعض برامج التنمية ما يسمى البشرية أو العصبية يقول له قل أنا أستطيع، يقول له قل أنا أستطيع أن أفعل كذا في الصباح، وبعد ذلك يعني تتعزز الثقة. أقول إذا كان هو ضعيف الثقة، ثقته ضعيفة في نفسه، كيف يقول هذا؟ هو يريد أن يعزز ثقته بنفسه، فيلتجأ إلى الله عز وجل أن يمده بالقوة وسينجح في حياته، لأن الله عز وجل سيوفقه ويعينه ويسدد خطاه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا على بصيرة في الالتجاء الدائم إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب.